بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع منه، قال: الثالث أي من الضرب الرابع من صلاة التطوع، قال: الثالث صلاة الاستسقاء، وقوله رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، ومعناه الصلاة التي سببها الاستسقاء، ومعنى الاستسقاء طلب السقيا، وذلك حين الجدب والقحط والجفاف وقلة الأمطار. شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يصلوا هذه الصلاة لأجل طلب السقيا من الله رب العالمين تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته تبارك وتعالى، فشرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة هذه العبادة، والتي كان المشركون من قبل ربما احتاجوا إلى أن يفعلوا أنواعا من أنواع الشرك في طلب الغيث من آلهتهم، فشرع الله تبارك وتعالى لهم هذه العبادة الجليلة التي فيها معنى من معاني التضرع والافتقار إلى الله رب العالمين جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء، قال: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. قوله رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء، كما سمعتم أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، وسببها كما سمعتم الجدب والقحط وقلة الأمطار والجفاف، هذه أسباب لصلاة الاستسقاء، أسباب لصلاة الاستسقاء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هيئات للاستسقاء، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هيئات للاستسقاء، أولها الدعاء المطلق دون صلاة، أن يدعو الإنسان ويدعو المسلمون سواء كانوا مجتمعين أو كانوا منفردين، يدعون الله تبارك وتعالى بالغيث بالسقيا أن يسقيهم ربنا تبارك وتعالى. هذا نوع من أنواع الاستسقاء، هذا نوع من أنواع الاستسقاء، الاستسقاء بالدعاء من دون صلاة. نوع ثاني كذلك ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الاستسقاء عقب صلاة مكتوبة، الاستسقاء عقب صلاة مكتوبة، أن يدعو كذلك المسلمون عقب الصلاة بأن يسقوا، بأن يغيثهم الله تبارك وتعالى، وأن ينزل عليهم المطر، وأن يفرج عنهم. فهذا كذلك نوع من أنواع السقيا، وهو أفضل من الأول. والنوع الثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة، أي أن يستسقي الخطيب في صلاة أو في خطبة الجمعة، وهذا أكمل من النوعين اللذين قبله. وقد جاء هذا المعنى من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخطب الناس، فأتاه أعرابي أو رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: هلكت الأنعام وجفت الأرض، وذكر من حاله ما ذكر. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى، قال أنس: فإذا بقزعة، أي سحابة، جاءت من جهة سلع، فانتشرت تلك الغمام، وأمطرهم الله تبارك وتعالى أسبوعا كاملا، حتى جاء الرجل مرة أخرى في الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، قد هلكت كذلك ذكر الأنعام، وحصلت ما حصلت من السيول. قال: فادعوا الله تبارك وتعالى أن يكشف هذا المطر عنا. فدعا الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم فكشف الله ذلك. الشاهد أنه استسقى في أثناء خطبته صلى الله عليه وسلم، أي في آخر خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهيئة الرابعة أن يستسقي بالهيئة التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا، وهو أن يصلي ركعتين صلاة للاستسقاء بالوصف المذكور، وهو كما قال رحمه الله تعالى أن الأرض إذا أجدبت واحتبس القطر، أي المطر، خرجوا مع الإمام. ومعنى خرجوا أي خرجوا إلى المصلى، خرجوا إلى المصلى، والصلاة صلاة الاستسقاء في المصلى سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاءت في ذلك أحاديث، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، وكذلك جاء من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن حكوا صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلاة الاستسقاء كما ذكر رحمه الله تعالى ينبغي أن يخرج الإمام وأن يخرج الناس على هيئة فيها معنى التواضع والتذلل والانكسار والضعف وإظهار الفقر لله رب العالمين تبارك وتعالى والحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج على هذه الحالة كما جاءت أحاديث في ذلك، منها ما جاء في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً حتى أتى المصلى، فينبغي للناس أن يكونوا على هذه الهيئة. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يكثرون من الاستغفار والتوبة في سيرهم إلى مصلى الاستسقاء، إلى المصلى لأداء صلاة الاستسقاء، وإذا وصلوا إلى المصلى كذلك استغفروا ربهم تبارك وتعالى. فإذا خرج الإمام صلى بهم الإمام ركعتين، صلى بهم الإمام ركعتين. وقوله رحمه الله تعالى كصلاة العيد، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هيئة صلاة الاستسقاء بعد اتفاقهم أو بعد اتفاق القائلين بالاستسقاء بصلاة الاستسقاء، وهم جمهور العلماء على أنها ركعتين، على أن صلاة الاستسقاء ركعتان. فاختلفوا في هيئة هاتين الركعتين، هل تصلى كغيرها من الصلوات أم أن هيئتها كهيئة صلاة العيدين، بمعنى أنه يكبر للأولى 7 تكبيرات وللثانية 5 تكبيرات. في المسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فيه قولان للعلماء، منهم من ذهب إلى أن هيئتها كهيئة صلاة العيدين مستدلا على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء فكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستدلوا كذلك بما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، كذلك في وصفه لصلاة الاستسقاء، وذكر فيه أنه قال وصلى ركعتين كصلاة العيدين، وصلى ركعتين كصلاة العيدين. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في توجيه حديث ابن عباس، وهو حديث حسن في قوله صلى ركعتين كما يصلي العيدين، هل معناه أنه كهيئة صلاة العيدين يكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، أم أن المعنى أن كصلاة العيدين بركعتين وخطبة وكذلك في وقتها إلى غير ذلك من أحكام صلاة العيدين؟ منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى الأول، أي منهم من قال بأنها كهيئة العيدين تماما حتى في التكبيرات، ومنهم من قال بأنها ليست كذلك، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، لأن الأحاديث المذكورة في الباب لم تحكي هذا المعنى، وكلهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، صلى ركعتين، ومنهم من ذكر الخطبة، ومنهم من لم يذكر الخطبة، ومنهم من ذكر أن الخطبة قبل الصلاة، ومنهم من ذكر أن الخطبة بعد الصلاة، لكن ما ذكروا أن هيئتها كهيئة صلاة العيدين، ولو كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم لحكوه ونقلوه ليعلم من بعدهم هذا الحكم. فالأظهر والله أعلى وأعلم القول بأنها تصلى ركعتين كغيرها من الصلوات، بأنها تصلى ركعتين كغيرها من الصلوات، ويقرأ فيها بالفاتحة في الركعتين في الأولى وفي الثانية وسورة. ومن أهل العلم من قال تقرأ السورة أو السور كما في صلاة العيدين، أي بسبح في الأولى وفي الغاشية في الثانية أو قاف والانشقاق، أو يقرأ ما تيسر. وبعضهم استحب أن يقرأ سورة نوح، والأمر في ذلك واسع، يقرأ ما تيسر من القرآن. وإن قرأ بسبح والغاشية لظاهر حديث ابن عباس كما يصلي في العيدين فحسن، وإن قرأ بغيرها فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أمر. أمر آخر ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أو بعدها؟ في المسألة قولان عند القائلين بصلاة الاستسقاء، منهم من قال بالأول بأنها قبل، ومنهم من قال بأنها بعد. والناظر في الأحاديث الواردة في الباب الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجدها أن من الصحابة من حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الاستسقاء ثم خطب، ومنهم من حكى عنه أنه خطب ثم صلى الاستسقاء. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الأمر كله سنة، فمن خطب ثم صلى فقد أصاب السنة، ومن صلى يعني ومن عكس فكذلك أصاب السنة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء أكثر من مرة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء أكثر من مرة، فيحمل الأحاديث التي أخبرت بأنه خطب ثم صلى على بعض المرات التي صلى فيها الاستسقاء أنه صلىها كذلك. ومن حكى العكس كذلك يحمل على مرة، يحمل على أنه صلى مرة أخرى كذلك، فمرة يقدم الخطبة ومرة يؤخرها، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع، ولا سيما وأن الأحاديث ثبتت في هذا وهذا، ولا نحتاج إلى أن نرجح بعض الأحاديث على بعض مع إمكان الجمع، مع إمكان الجمع، لأن الأصل الجمع، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها، أولى من إهمال أحدها. والجمع هو ما تقدم ذكره من أنه يحمل على أحوال، تارة يصلي ثم يخطب، وتارة أخرى يخطب ثم يصلي، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك سنة، فتكون من سنن التنوع التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمر ثالث، وهو متى وقت صلاة الاستسقاء، الذي عليه أكثر العلماء بل حكي إجماعا أن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيدين، أي في الضحى بعد أن ترتفع الشمس ويذهب وقت الكراهة، بعد أن ترتفع الشمس في الصبح ويذهب وقت الكراهة تشرع صلاة الاستسقاء. وهذا الوقت كما سمعتم بعضهم نقل الإجماع عليه كالإمام ابن عبد البر رحمه الله، ومن أخرها إلى الضحى جاز، بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تصلى ولو بعد الظهر ولو في العصر، فتصلى في الوقت المناسب. لكن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدل على الأول، فالأولى أن تصلى في أول النهار بعد ذهاب وقت الكراهة، ومن صلاها في أوقات كذلك ليس فيها كراهة فالأمر في ذلك واسع، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والله تعالى أعلى وأعلم. من المسائل كذلك الذي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، من المسائل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وأشار إليها هاهنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أن الإمام إذا خطب الناس أنه يحول رداءه، أن الإمام إذا خطب الناس بعد أن يخطب الناس يستقبل القبلة، يعني إذا صلى ركعتين ثم سلم خطب الناس، وخطبته للناس كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يكون فيها تذكير، للناس بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله واستغفار الله والتضرع إلى الله، وأن الأمور بيد الله والفرج بيد الله، إلى غير ذلك من معاني التوبة والإنابة والرجوع إلى الله وطلب الخير من الله رب العالمين تبارك وتعالى. بعد ذلك يتوجه إلى القبلة، وذكر من ذكر من الفقهاء أنه يستحب أن يكون استدارته من جهة اليمنى تيمنا وتفاؤلا، يعني تيمنا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أمره كله كما في حديث عائشة، وكذلك بمعنى قالوا تيمنا بمعنى اليمن، طلب اليمن والبركة، ففي معنى من معاني التفاؤل، فينتقل ويستقبل القبلة من جهة اليمنى. قالوا فإذا استقبل القبلة رفع يديه وبالغ في الرفع، وفي رفعه يديه يستقبل بيديه كذلك القبلة، وقيل يستقبل بها المصلين، يعني من يدعو هكذا يرفع يديه مستقبل بيديه ماذا؟ القبلة، وقيل يرفعهما ويستقبل بهما من وراءه، أي كغيرها من الأدعية لكن الأول هو الأقرب الذي دلت عليه الأحاديث في ذلك، أحاديث كثيرة في هذا الباب. ويبالغ في رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه حتى قال الراوي حتى رأينا بياض إبطيه، وجاء في حديث أنس ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء إلا في الاستسقاء، قال علماء أي المبالغة، وكذلك جاء في حديث أبي مولى أبي اللحم عند أحمد وأبي داود هذا المعنى، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت رافعا يديه مستقبل بهما القبلة، أي مستقبل بماذا؟ بكفيه القبلة، فيستسقي على هذه الهيئة، وإذا استسقى قال العلماء يستحب له أن يغير رداءه، إذا كان عليه رداء، والرداء الذي يكون فوق ماذا؟ يعني على الظهر، يغير رداءه فيجعل يمينه شماله، ومن أهل العلم قال يقلب الرداء، ويجعل يمينه شماله. واضح هذا جماعة أم لا؟ يعني الرداء تعرفون الرداء أم لا؟ يعني مثلا الرداء الأصل يكون مثل ما يفعله الحاج، الرداء يكون مثلا هكذا، إذا دعا بعد أن يدعو يرفع يغير، يجعل اليمين في الشمال والشمال في اليمين، ويضعها في ماذا؟ على ما كانت، لكن يغير التغيير، إما أن يغيرها بهذه الهيئة على ما هو عليه، وإما أن يغيرها مع القلب كما قال العلماء، قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا الفعل أي في التغيير مع القلب فيه معنى من معاني التفاؤل بتغير الأحوال وقلب الأحوال من حال إلى حال، من حال إلى حال. وهل يفعل ذلك المأمومون؟ هل يفعل ذلك المأمومون؟ الإمام يفعله، فهل يفعل ذلك المأمومون؟ ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن ذلك إنما هو من فعل الإمام، وهو الأظهر أن ذلك من فعل الإمام، وأن المأمومون لا يفعلون ذلك، لأن الأحاديث المذكورة في الباب ذكرت هذه الهيئة، فغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رداءه، ولم تذكر الأحاديث أن المصلين كذلك فعلوا ذلك، فيقتصر على الإمام. ومن رأى أن المأموم يفعل كإمامه أخذا بعمومات الأدلة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، فالأمر في ذلك واسع، ولا ينكر في مثل هذا على من فعل ذلك، لأن هذه من المفاهيم مسألة اجتهادية، فلا ينبغي لإنسان أن يتحجر وينكر على غيره ما قد يكون صوابا مع ذلك الغير، لأن هذه مسائل اجتهاد، ومسائل اجتهاد الأمر فيها واسع ما دام أن المسألة مدارها على فهم حديث، ولا الفهم ممكن، ذلك الفهم ممكن ليس بمستبعد. فالحاصل من هذا أن الأقرب في ظواهر الأدلة أن التغيير للرداء إنما يكون للإمام دون المأمومين. بقي إذا رفع الإمام يديه ودعا، ماذا يصنع المأمومون؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد، قال: إذا سمع المأمومون دعاء الإمام أمنوا عليه، رفعوا أيديهم وأمنوا، وإذا ما سمعوا دعوا الله تبارك وتعالى بالغيث، واضح يا جماعة؟ يعني قد يكون مصلون كثر في مصلى كبير، وتعرفون في الزمن الأول لم تكن هناك مكبرات، فماذا يصنعون؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من سمع دعاء الإمام أمن، يرفع يديه ويؤمن، ومن لم يسمع دعاء الإمام فليدعو بنفسه بطلب الغيث والسقيا من الله رب العالمين تبارك وتعالى، ويرفع يديه كذلك. ورفع اليدين كما سمعتم دلت عليها أدلة كثيرة، ولا سيما في الاستسقاء، منهم من حكى في متابعة المأمومين للإمام، منهم من حكى إجماعا في معنى هذا، أو ذكر ما ظاهره أنه محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فهذه كما يقال خلاصة المسائل في هذا الباب، أي في باب صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: وإن خرج معهم أهل الذمة ممن هم في بلاد المسلمين ولهم ذمة، أي من الكفار ممن هم يسكنون في بلاد الإسلام ولكنهم ساكنون بذمة، أي يسمون بأنهم من أهل الذمة، أي ملتزمون بشرائع الإسلام عليهم، وإن كانوا يتعبدون الله جل وعلا بدينهم سواء كانوا يهودا أو نصارى. لكن الأحكام الظاهرة من أحكام الإسلام فإنهم ملتزمون فيها. طيب، فهؤلاء إن خرجوا مع المسلمين لم يمنعوا، لماذا لم يمنعوا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأنهم كذلك يحتاجون إلى السقيا، لأنهم كذلك يحتاجون إلى السقيا فلا يمنعون. قالوا: وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، أي لا يكونوا مع المسلمين بل يكونون في أماكن خاصة بهم. قال العلماء: لئلا يختلطوا بالمسلمين، ولعل الله تبارك وتعالى إن عذبهم أو أنزل عليهم عذابا يكون العذاب خاصا بهم ونازلا بهم بعيدا عن المسلمين، بعيدا عن المسلمين. قال رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة. ومعنى سجود التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة، وهو كذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه. قال رحمه الله تعالى: سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج، منها اثنتان في الحج منها اثنتان، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. قوله رحمه الله تعالى سجود التلاوة تقدم أنه من باب إضافة الشيء إلى سببه. قال: وهو 14 سجدة، وهذه 14 محل خلاف في بعضها، وبعضهم حكى الإجماع في 10 منها، بعضهم حكى الإجماع في 10 منها، ثم الزيادة على 10 وقع فيها خلاف، ومنهم من أطلق وأطرد الحكم فقال: كل آية ظاهرها الأمر أو الحث أو مدح الساجد، الحث على السجود أو الأمر به أو مدح الساجد، فإنه يشرع السجود لها، يشرع السجود لها. بقي من أهل العلم من يفرق بين السجود في الصلاة وفي غير الصلاة، فيجعل السجود في الصلاة في 4 مواضع، وما عداها فإن السجود يكون في ذلك في غير الصلاة واسع، أما في غير الصلاة فلا يسجد إلا في 4 مواضع، وهي في صاد والنجم والانشقاق والقلم. يقول: هذه تشرع وتسن في الصلاة وما عداها فلا. ومن أهل العلم من يقول أن سجود التلاوة يشرع في الصلاة وفي غير الصلاة، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي قوله رحمه الله تعالى: ويسن السجود للتالي، أي الإنسان إذا تلا يسن له السجود، أي لا يجب. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ يوما السجدة وهو يخطب يوم الجمعة، فنزل فسجد، فلما كان من الجمعة الثانية التالية خطب فقرأ السجدة، فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد لها عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: إنما أردت أن تعلموا أنها ليست بعزيمة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على أنها من السنن وليست من الواجبات، من سجد لها أثيب وأجر بإذن الله رب العالمين، ومن لم يسجد لا شيء عليه. هذا بالنسبة للتالي. بقي المستمع. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويسن السجود للتالي أي الذي يقرأ القرآن ويتلو القرآن، والمستمع أي المستمع له، إذا كان إنسان يصلي وآخر خلفه، أو كان جماعة من الناس في حلقة تعليم قرآن أحدهم يقرأ والباقون يستمعون، فسجد القارئ يسجدون معه، سجد القارئ يسجدون معه. أما إذا كان إنسان مار أو يقرأ في مكان آخر في حلقة أخرى فسمعهم يقرؤون السجدة فسجدوا، هل يشرع للآخر هذا أن يسجد معهم؟ قال العلماء لا يشرع له، إنما يشرع تشرع السجدة للتالي وللمستمع لا السامع. من هو السامع؟ السامع الذي يسمع من غير استماع. واضح يا جماعة؟ هناك سامع وهناك مستمع، المستمع الذي حضر يستمع للقرآن، أما السامع الذي يكون مارا فسمع القرآن وسمع السجدة. فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، أي سامع لا يشرع له ذلك. وجاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه مر بقاص، فلما رأى القاص عثمان قرأ السجدة ورجى أن يسجد له عثمان، فما سجد له عثمان، وقال له: إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع، أي عثمان سمعها لكن ليس بمستمع، لم يكن مستمعا في ذلك المجلس فلم يسجد لها. وجاء كذلك هذا المعنى، جاء هذا المعنى كذلك عن عبد الله ابن مسعود، وجاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون كالإجماع، يكون كالإجماع، بل ينص العلماء على أنه نوع من الإجماع الذي يلقبه الأصوليون بالإجماع السكوتي. فالحاصل من هذا أن سجود التلاوة يشرع للتالي وللمستمع دون السامع. قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد، يكبر إذا سجد. جاء في هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، قال: كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث رواه أبو داود وغيره، ولكنه لا يصح، بل هو حديث ضعيف. فإذا كان الأمر كذلك فليس ثم دليل على التكبير لسجود التلاوة، ليس ثم دليل أو على التكبير لسجود التلاوة. لكن إذا كان الإنسان في صلاة، وخشي إذا سجد ورفع وربما حصل اضطراب واختلاف في الصلاة لمن وراءه، ولا سيما إذا كان وراءه من لا يرونه، كان يكون مسجد كبير أو هناك مصلى للنساء، أو كان دوري، كان مكون من دورين أحدهما أعلى والآخر أسفل، فيخشى أن يحصل اضطراب للمصلين، لا بأس. قال العلماء: لا بأس أن يكبر للسجود وأن يكبر للرفع. وبعضهم استحب في التكبير لسجود التلاوة خاصة أن يمد التكبير، بحيث أن المصلين يعلمون أنه سجد للتلاوة، في التلاوة وفي الرفع، منها، من أجل أن لا يتشوش من وراءه. وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية، فالإمام يجتهد، فلا يحكم بهذه المسألة حكما مضطردا مطلقا، ولكن الإمام يجتهد في هذه المسائل وينظر الأصلح التي بها صلاح صلاة المصلين. فمن فعل ذلك لما ذكر في الباب من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى فالأمر في ذلك والله أعلى وأعلم واسع. وقوله: إذا رفع، قال: ثم يسلم. أما التسليم فليس عليه دليل، هذا متى؟ هذا كما سمعتم إذا كان في الصلاة. أما إذا كان يقرأ عليهم القرآن في حلقة قرآن فإنه لا يشرع لها التكبير. لماذا؟ لأنهم يرونه فإذا وصل إلى السجدة سجدوا معه فلا يحتاج إلى تكبير لعدم وجود الداعي والمقتضي لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي مسألة، لو أن إنسانا، نحن قلنا القراءة أو السجود للتلاوة للتالي وللمستمع، لو أن إنسانا كان يستمع قرآنا من إذاعة، إذا كان إنسان يستمع القرآن من الإذاعة أو من شريط، فمرت عليه آية سجدة فليسجد لها؟ ها يا جماعة، لا يسجد لها. لماذا؟ لأنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لحيث المذكورة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال وسجدنا معه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نعم، هنا سؤال وهي من المسائل التي ما ذكرناها. أحسنت الأخ، يقول هل يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس؟ الجواب نعم، وهذا كذلك محل اتفاق عند القائلين بمشروعية صلاة الاستسقاء، من أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، وكما أشرنا إليه إشارة إلى أنه يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة والغاشية كصلاة العيدين، فيجهر بها كما يجهر في صلاة العيدين، كما مر معنا في حديث ابن عمر أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب الأخ يقول هل يشترط في صلاة الاستسقاء إذن الإمام العام أم هو يشرع لكل أحد؟ الأصل أن الإمام إذا أمر، ولي الأمر إذا أمر أن يصلى لها، لكن لو أن الإمام لا يدري في قرية في بلدة ما حصل قحط وجذب والإمام لا يعلم بذلك، هل يشترط الإذن؟ الظاهر أن ذلك ليس بمشروط، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استسقوا في أماكن كثيرة، ولا يذكر أنهم كانوا يستأذنون الإمام الأعظم في ذلك، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، الخطبة خطوة واحدة، الخطبة على الصحيح من أقوال العلماء أنه يخطب لها خطبة واحدة، ومن أهل العلم قال خطبتين، من قال أنه يخطب لها خطبتين، لكن الصواب أنه يخطب لها خطبة واحدة كخطبة العيد على الصحيح، والله تعالى أعلم.